فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى هذه الآية الكريمة والتي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن آدم وحواء خالف أمره سبحانه وتعالى وأكل من الشجرة التي نهاهما عن أن يأكل منها، فجاء قول الله سبحانه وتعالى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. تحدثت مع حضراتكم في آخر لقاء التقينا فيه وقلت لكم إن قول الله سبحانه وتعالى فأكل منها يفيد أنهما قد أكل من الشجرة التي نهي عن أن يأكل منها، ولا يعنينا في قريب أو بعيد أن نعرف من أي شيء كانت هذه الشجرة وأي شيء كانت تنبت، فليس هذا مفيدا في قضيتنا. ولذلك اندهشت كثيرا لما رأيت كثيرا من أهل العلم قد أجهد نفسه في محاولة معرفة من أي الأنواع كانت من هذه الشجرة، شجرة تفاح، شجرة نبع، شجرة عنب، شجرة خوخ، كما تكون أجهدوا أنفسهم في ذلك كثيرا. هذا ما يسميه علماء الأصول علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني نعرف أنها شجرة تفاح، ده هيضيف ليك إيه في الدين؟ لا شيء على الإطلاق. وإن لم تعلم ستضر في شيء في دينك؟ لا شيء على الإطلاق. إذن ما نريد أن نعرفه أن هناك أمر وقعت مخالفة لهذا الأمر، ما الذي يترتب على هذا؟ هذا هو ما يعنينا. ولذلك قلت ما ينبغي أن نجهد أنفسنا في مثل هذا الأمر، فإن إذا أجهدنا أنفسنا فإننا نجهدها في شيء علمه لا ينفع وجهله لا يضر. ولكن كما قلت الله بين لنا أن هناك ارتباط بين المعاصي وبين انكشاف العورة والسوءة، ولذلك بمجرد أن أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما. وقلت لكم لماذا سمى الله سبحانه وتعالى العورة بالسوءة والارتباط بين المعصية وبين كشف العورة، ولذلك سعى الغرب إلى أن تنكشف عندنا العورات، لأنه لو حدث لا انكشف عنا الحياء وأصبح في استطاعتنا أن نفعل أي شيء آخر، وهذا هو ما يحدث الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن قلت لكم الفطرة السليمة والإنسان السوي هو الذي يسارع إلى التستر لا إلى التكسف. ولذلك لما كانت فطرة آدم سليمة وكانت فطرة حواء سليمة، فمجرد أن انكشفت العورة طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، صار آدم كي يلصق من الأوراق ما يستر عورته، وكذلك حواء، وهذه الفطرة السليمة. أما ما نراه الآن فهي فطر مدنسة وقلوب معوجة للأسف الشديد، فنحن ندعو الناس إلى التستر وهم يجاهدون حتى تتعرى النساء وتتعرى البنات. البنت ندعوها إلى أن تستتر وهي تحاول جاهدة أن تكشف وأن تتعرى، كل هذا يتنافى مع الفطرة السليمة ومع القلب السوي. قلت لكم الله سبحانه وتعالى ختم الآية، وأعتقد أننا هنا وقفنا، بقوله وعصى آدم ربه فغوى. قلت إن المعصية بتعني مخالفة الأمر، المعصية تعني إيه؟ مخالفة الأمر، سواء كان هذا الذي خالف الأمر قد تعمد مخالفة الأمر، أو خالف الأمر اجتهادا وتأويلا، أو خالف الأمر الذي ليس هو للوجوب أو للفرضية فرأى أمرا يجوز له أن يخالفه. أيا كان الأمر، ونحن قد تكلمنا في معصية آدم من قبل وبينا ماذا كانت وكيف كانت، آدم خالف أمر الله سبحانه وتعالى هو وحواء. ولكن قلت أنا أشرت إلى هذا من قبل إن الله سبحانه وتعالى حصر المعصية في شخص آدم، مع أنه حينما صور لنا الأكل والمخالفة ذكر آدم وحواء أكلا منها، حينما تكشفت السوءة بدت لهما، وحينما سعى إلى السفق وطافقا يخصفان عليهما، ولكنه حينما جاء إلى التجريم وإلى المعصية قال وعصى آدم ربه فغوى، حتى يدلل على أنه إذا وقعت معصية من الزوجة في معية زوجها فإن المسؤول الأول هو الزوج. المسؤول الأول هو الزوج، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، خاصة إذا كان مشجعا وإذا كان فاعلا. وآدم فعل فشجعها بفعله على أن تفعل، أما لو كان ناهيا وزاجرا ثم هي في حين غفلة منه فعلت أو في غيابه فعلت، فإن الرجل لا يؤاخذ على هذا. ولكن في كونه أن يشجع بفعله فيقع فيه المخالفة فتفعل كما فعل، الذي يلام من الرجل أولا. الرجل أولا قلتها هنا أمران ينبغي أن نتنبه إليهما. الأمر الأول، القرآن قال وعصى آدم. فأنا أسمع أو سمعت في من بعض الناس لما أتكلم عن آدم فقال آدم عاصي لله سبحانه وتعالى، فشجبت هذا التعبير. وأهل العلم قال لابد أن تفرق بين عصى وعاص، فإذا عبرت فينبغي أن تعبر بما عبر به القرآن الكريم، تقول عاص ما تقولش عاصي. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ إذا أردت أن تعرف الفرق بينهما أضرب لك مثالا. حينما أقول عن هشام مثلا خاط هشام الثوب، جاء وصفي له بأنه خاط، هل هذا يستوي مع قولي هشام خائط أو خياط؟ يستويان؟ لما أقول خاط يتساوي مع خائط أو خياط، ها ما الفرق بينهما؟ لما تسمع كلمة خاطة يبقى فعل مرة وانتهت، خاطة خلاص، خيط قلبات قطعت مرة، ولكن ليس هذه عادة له ولا يوصف بأنه من أهل الخياطة، مش كده ولا إيه؟ لا يوصف بأنه من أهل الخياطة. فلما أجي أقول لك خاطة هشام الثوب مش هتيجي تقول لي طب أنا عايز أفصل لي قلبين، لأن خاطة لا تفيد أن الخياطة له حرفة وله عادة، مش كده ولا إيه؟ لازم هتسأل لي طيب هو خياط ولا مش خياط؟ فلو قلت لو قلت لك هو خائط أو خياط أدركت أنها عادة عنده وحرفة له. ومن هنا حينما نقول عن آدم عصى تبقى هي مرة وعدل، لكن لما تقول عاص دي معناها إيه؟ دي معناها إيه؟ أنه مقيم على المعصية والمعصية حرفته. ومن هنا كما قلت إحنا ينبغي إذا أردنا أن نعبر ينبغي أن نتحرى أن نعبر بما عبر به القرآن الكريم. ولذلك أحزنني جدا أن أسمع لواحد في محاضرة لما واحد قال له يعني أنا وقعت في خطأ تنفعت، قال له يا أخي من آدم عاصي وربنا تاب عليه. عاصي هذه جريمة وارتكبها في حق نفسه وفي حق أبي الأنبياء، لأنه لما يقول عاصي فوصفه بمداومة المعصية وأن المعصية صارت حرفة له. لا أنا أقول عصى، عصى تبقى هي مرة وعدت وخلصت خلاص، لكن عاص هذه مسألة أخرى. فإذا هذا أمر في تعبيرنا ينبغي أن نلتفت إليه. الأمر الآخر وهو أمر هام جدا، ابن العربي المالكي وهو يتناول هذه الآية بالتفسير والبيان نقل كلاما لأهل العلم هو يؤيده تماما وينتصر له وأنا معه في ذلك. قال إني ما ينبغي أن يوصف آدم بذلك ابتداءا، يعني مبقاش عادين نتكلم وتقول لي ما هو آدم عصى مش كده، لا يوصف بهذا ابتداء، أو تيجي تذكر العصا وتقول أضرب لكم مثلا آدم عصى الله، لا يذكر هذا ابتداء ولا يذكر هذا إلا إذا ذكر على سبيل التفسير أو التلاوة في القرآن الكريم، لا يذكر إلا على سبيل التفسير أو التلاوة في القرآن الكريم. فما ينبغي أن تكون مسألة يجلس يعني يكلم بها بعضنا بعضا وكل ما يتكلموا ما آدم عصى ما آدم عصى، لا تقول هذا ابتداء. لماذا؟ ابن العربي المالكي بيذكر أن يعني رجلين من السلف أحدهما جلس يتكلم فقال وهو يضرب أمثلة للعصا قال وآدم عصى، فقال له الآخر يا أخي لا يليق أن تقول آدم عصى، فقال إن الله قال ذلك، قال لله أن يقول ولكن ليس لي ولا لك أن نقول، يعني ربنا يقول عنه آه ماشي لكن أنا وإنت نقول لا. ثم قال له هب أن أباك، خد بالك بقى أبوك، هب أن أباك عصى الله في أمر، أيليق بك أن تتحدث بهذا الأمر أم أنك تستر عليه؟ قال أستر عليه. قال إن كان هذا فعلك مع أبيك الأقرب فما بالك بأبينا الأعلى، يعني إذا كنت أنت محترم أبوك الأولاني اللي هو المباشر ده اللي أنت جيت من صلبه، فيبقى احترامك للأب الأعلى الذي وجدنا جميعا منه يكون أشد وإيه؟ أشد وأولى، أشد وأولى. ومن هنا قالوا يعني تأدبا مع آدم، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد تاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، خلاص. فربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه قد تاب عليه، وإن كان الله قد ذكر لنا معصيته ما ذكرها حتى يحدث بعضنا بعضا بها، وإنما حتى نتعلم أن المعصية شيء وارد في بني الإنسان، وأن المعصية ينبغي أن نتبعها بالتوبة. أراد الله أن يعلمنا ذلك، لا أن نتشدق بهذا الأمر، ولا أن نعيد ونزيد في هذا الأمر، ولا أن نتلمس لأنفسنا المعاذير عن ذكر هذا الأمر كثيرا. هذا أمر لا يليق بأي حال من الأحوال. ومن هنا قال ينبغي لكل إنسان أن يكون مؤدبا مع أبيه الإيه؟ مع أبيه الأعلى، ويكفيه أن الله سبحانه وتعالى قد تاب إيه؟ قد تاب عليه، فليس من اللائق بك أن تذكر معصيته وتنسى توبته. فاذكره تائبا لا تذكره عاصيا، لا تذكره عاصيا. وعصى آدم ربه، ختام الآية فغوى. كلمة غوى في اللغة العربية تأتي ولها معنيان، الغواية بمعنى الفساد، يقولون غوى الحليب أي فسد، خلاص، والغواية بمعنى الضلال، فغوى بمعنى ضل كما قال الله في إبليس وكان من الغاوين، خلاص. يبقى تأتي بمعنى الفساد وتأتي بمعنى الايه؟ بمعنى الضلال. بعض أهل العلم فسرها غوى ضل، غوى بمعناها انها ايه؟ انها ضل. كذلك أهل العلم الذين راعوا الأدب قالوا الأولى والأحرى أن تفسر غوى بفسد ولا تفسر غوى بضل، فهذا لا يتفق مع حال آدم، لأن الله اجتباه وجعله نبيا وتاب عليه، فما ينبغي أن يلصق به هذا الوصف، أن تقول عليه ضل، لا، ما ينبغي أن يوصف بهذا الوصف. وإنما إذا فسرناها نقول غوى أي فسد، وشو اللي فسد يعني؟ فسد عيشه، فسد عيشه، فسد عيشه يعني ايه؟ قال يعني هو في الجنة كان مكفول له كل سبل الرحمة، وكان مكفول له عدم التعب والشقاء، قاعد مستريح خلاص، وكان مكفول له أطيب الطعام، فلما فعل ما فعل ونزل إلى الأرض هل كفل له ذلك؟ أصبح في كبد ففي شقاء، وأصبح لا يحصل على القوت الطيب على الدواب. انت حتى لما تيجي تنزل على زرعة يكرتها حلوة كلتها مش حلوة، لو شلتها في مكان يتغير طعمها، يتغير لونها، يتغير كذا، يتغير كذا، كل ده كان بيحدث في الجنة؟ ما في شيء من هذا في الجنة، لا انت في الجنة محتاج لتلاجات، لا الطعام يتغير، لا يفسد، ولا محتاج انك تخزن ولا تشيل، ده انت مجرد تشتهي ها يجي لك، ويبقى يعني يجي لك اشهى واطيب ما تشتهي، ما تشتهي. ومن هنا ماذا ورجحوا ان الراجح في تفسير غوى اي فسد ايه؟ فسد ايه؟ فسد عيشه، ولا تفسر بالضلال، فهذا لا يليق ولا يتفق مع حد. نعم. لا 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 لا، الفرق بين اللفظين، لا لا لا، هصلحها لغويا، معلش هصلحها لغويا، هصلحها لغويا. غاوين جمع غاوي، خلاص، غاوين جمع غاوي، والذي غوى يسمى غاوي، والفرق بين اللفظين أنها إبليس كان من الغاوين، فكان من أولئك الذين حكم لهم بالغواية، فجاءت الصيغة بصيغة الجمع، أما هنا جاءت بصيغة الإفراد، قد تفسر بالضلال، وقد تفسر حتى ولو قلنا ولو حتى نقول ضل مرة كما تريد أن تقول أنت، لكن أنا لا أريد أن ألصق به كلمة ضل دي على الإطلاق، على الإطلاق،
كما قال هؤلاء لا يوصف بها على الإطلاق. لأن احنا اتفقنا في بداية الأمر يا إخواننا لما جينا نجرم أو نتكلم عن التجريم والمعصية وكذا وكذا، شعرنا نتكلم حديث طويل قوي في معاصي الأنبياء وعصمة الأنبياء. قلت الكلام اللي أنا قلت ده كله ليه؟ في النهاية أنا قلت لكم إن معصية آدم وافقت تقدير الله، مش قلنا كده إن ربنا هو الذي أراد له أن يقع في هذا حتى يتحقق إني جاعل في الأرض خليفة، لأن مش مكان الجنة، مش مكان الجنة، فلا يوصف بهذا ضل دي على الإطلاق أبدا. إحنا مش عايزينها تأتي، حتى لو قلنا ضل مرة مش عايزين ولا مرة حد، مش عايزين نصفها بهذا. نعم نعم. والذلك قال هو وأعجبني القرطبي جدا وهو يعني يتناول هذا الأمر فيقول وأنا يعني أغض طرفا، مش عايز حتى بص لكلمة غوى بمعنى ضل، وإنما أخذه على أنها فسد عيشه. نعم ماشي. احنا لو سلمنا لك بهذا الأمر، أنا بقول أنا مش عايز أوصف ولا حتى في مرة، قول غوى وصلت بس ولا حتى المرة. فإذا استبعدوا هذا التفسير كما استبعده أهل الأدب من أهل العلم. وأعجبني هذا تماما، يعني سكنت إليه نفسي، ما دام عندي هذا المعنى وارد وذاك المعنى وارد، إذا لما أجي أتكلم عن نبي أخذ المعنى الأبعد عن إني أحط من شأنه أو أشينه. تمام. بس ودي مسألة أقول يعني هي من الواجبات علي. فأعجبني أولئك الذين يعني التزموا بهذا الأدب والاحتياط في جانب تناول الألفاظ مع آدم، عشان الباب ما بقاش مفتوح والناس تستهين، وكل إنسان مرة يصفه بالمعصية ومرة يصفه بالغواية، ويبقى كل واحد عاطف حطية عليه وعمال يقول فيما يشاء. تمام. ومن هنا أنا اتكيت حتى على إنك لما تقول عصب قلها كما قالها القرآن وما تقولش عاصم. يعني نعم لابد من هذا، لابد من هذا، لأن اليهود للأسف الشديد يعني استهانوا بهذا الأمر، فما احترموا نبيا على الإطلاق، ما احترموا نبيا على الإطلاق، سفهوا الأنبياء ونالوا من شخوص الأنبياء وقطعوا لبعضهم بالزنا ولبعضهم بالسرقة ولبعضهم بكذا وكذا وكذا. فنحن لا نريد أن يعني نصل إلى هذا الحد. ولذلك أنا دائما أقول الناس طرفان وسط، فنحمد الله أن جعلنا في الوسط. فاليهود سفهوا الأنبياء وألقوا بهم في الحضيض، والنصارى أله عيسى، فالإسلام وسط بين هذه وتلك. نحن لا نؤله الأنبياء، ومع هذا لا نزدريهم ولا نحتقرهم ولا ننسب إليهم ما لا يليق بهم، فلابد أن نكون في الوسط. تمام. فقول عصى آدم ربه فغاوى، الله يقول ثم اجتباه ربه. ثم هنا اللي بيقولوا عنه العطف الذي يفيد التراخي، العطف الذي يفيد التراخي. ليه جاء العطف الذي يفيد التراخي؟ أولا لأن حدث بعد أن أكل أن عاتبه الله وأن أنزله من جنته، ثم علمه كيف يتوب ثم تاب عليه. يبقى ده يناسب أن يكون فيه ثم، عشان أنت تسأل عن الأحداث التي كانت ما بين معصيته كما وصفه الله وبين توبته واجتبائه. ففي مراحل عدت، والقرآن ذكرها في مواطن أخرى، خلاص، والقرآن ذكرها في مواطن أخرى. فتكون النتيجة أن الله سبحانه وتعالى كما قلت لما فعل ما فعل حكم عليه بالخروج من الجنة، وهذا أمر كان قد قدره الله عليه. تمام. ولكن لم يخرجه من الجنة مزؤوما مبحورا كما فعل مع إبليس، أخرج منها فإنك رجيم، أخرج منها مذؤوما مدحورا، إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لم يكن الأمر كذلك، وإنما خرج بتوبة وبصفح من الله. والشيء الجميل الطيب إن الإنسان ما استطاع أن ينشئ توبته. لما عصى آدم ما كانش عارف يعمل إيه، يخرج من المسألة دي إزاي، مش عارف يطلع منها ازاي. ولذلك سألوا ربنا الطريق، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بس ازاي استبع الطريق ازاي عشان اللي بتأذن تقريبا الله أعلم. نعم نعم والله. طيب خير تأذن 9 بالضبط. نعم خير ان شاء الله، خير الحمد لله عشان بقى عندنا متسع. فبقول ان شاء الله تعالى ان الطريق الذي أراد أن يسلكه آدم ليتوب، إيه هو؟ ومن أجل هذا تجد أن لولا أن علمنا الله كيف نتوب لما استطعنا أن نتوب. وعشان كده بيقول تفضل الله علينا في الأولى وفي الآخرة، تفضل عليك لما علمك كيف تتوب، وتفضل عليك لما قبل منك التوبة، فكان متفضلا في الأولى وفي الآخرة. وكان فتح باب التوبة كما قال أهل العلم من باب فعلا الإصلاح في الأرض. الإصلاح في الأرض ليه؟ لو أن الله سبحانه وتعالى غلق الباب في وجه كل فاسد، تمام، إيه اللي يحصل؟ خلاص أنت فعلت ذنبا، قلنا لك خلاص طردت من رحمة الله، إيه اللي هيحدث؟ ستفعل كل ما يحلو لك من الذنوب. من راح في ده رايح بقى زلت مرة قالوا خلاص داخل جهنم، يبقى هسرق وهزني تاني وهقتل وهرتشي وهعمل كل ما أنا داخل جهنم داخل بقى، فمدام داخل خلصت. وعشان كده بيقولوا إني يعني فعلا باب التوبة من باب أو من أشد أوجه الإصلاح في الأرض. الإصلاح في الأرض لأنك بعد ما بتفسد ويحدث منك فساد نقول لك لك أن تعود، يبقى فعلا عندك فرصة لليه؟ للصلاح والإصلاح. يبقى أهم باب من أبواب الإصلاح في الأرض هو باب التوبة. أقول للمرة الثالثة تفضل الله فيه في الأولى وفي الآخرة. في الأولى أن آدم وحواء مش عارفين يصلحوا المسألة دي إزاي، خلاص ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى لو ما فيش توبة خلاص بقينا من أهل الخسران، ولو بقينا من أهل الخسران يبقى الإنسان هيفقد. إذا كما يقولون الله، هو دلوقتي لو واحد حرامي قالوا له خلاص محكوم عليك بالسجن مدى الحياة، إيه اللي هيعمله؟ وحتى هو جوه السجن هيسرق، ما أنا مش طالع. وأنا أذكر واحد قالها مرة قال لي يعني يعملوا فيه إيه؟ أنا واخد 25 سنة في يعني الخاز، يعني بعد ما أجي طالع أكون مت، عايز أحط لي أكتر من كده خلاص خربان. فهي كده، لو لم يكن هناك توبة لم يكن هناك إصلاح، فيش إصلاح. فربنا سبحانه وتعالى علمهما كيف يتوبا وقال إن المسألة سهلة وميسورة، هو القريب وناجي. فتلقى آدم من ربه كلمة، قال له تقول لي كذا وكذا، لقانه والله، لقانه كما لقن المؤمنين من بعد. لا القرآن ذكرها، لا القرآن ذكرها. أيوة القرآن ذكرها خلاص، فمش محتاجة بقى لا بيانة بعد بيان القرآن خلاص. فكما فعل الله مع المؤمنين من بعد لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يبقى حتى حديث نفسك لو قاعد كده بتفكر وبتقول أنا هزني يبقى محاسب على هذا كذا، يبقى محاسب على هذا. مسألة شقة جدا. وذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كيف الصلاح بعد هذه الآية، يعني كلنا براحين في ده. حتى حديث النفس ده ما من واحد إلا وتحدثه نفسه، يبقى نروح فين؟ فقال هذا أمر الله. فقالوا آمنا بالله. مش إزاي بقى، لا ما ينفعش، طب نفكر، طب لما نقتنع، طب لما نشوف، لا قالوا آمنا بالله. يوم يا سلام على كرم الله، فأنزل قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من رب الآل بعدين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. بل استغفروا الله على اعتراضهم، مش اعتراض كمان يعني ده انزعاج، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال لهم خذوا مني بقى، بدل انتوا استجبتم أطعتم شلنا دي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. انسى حديث النفس ده، يبقى لا تؤاخذ إلا بقول أو فعل، يليك عليك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال دي اللي انتوا كنتوا عايزينها بس قال لا انتوا فاتكوا حاجات ثانية هقول لكم عليها، قولوها لي وأنا هتقبل منكم. شوف التعليق، قولوها لي وأنا هتقبل منكم. ايه يا رب، يعني انتوا كنتوا جايين عايزين ان انا اواخذكم على القول وعلى الفعل وحديث النفس. لا قال اه طب ما في اقوال وافعال يا اخواننا، ما تبقاش انتوا فاعلينها بخطركم. النسيان والخطا والاكراه، ها نسيتوا الحته دي ازاي؟ اطلبوها مني بقى، قولوا بقى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما قالوها قال الله نعم، يعني استجبت. يبقى عمل ايه؟ سبحان الله، يبقى عمل ايه؟ يبقى لقنهم ثم قبل منهم، فكان متفضلا في الأولى ومتفضلا في الآخرة. إن أنت تقول ايه وتكفل بالإجابة. كذلك آدم وكذلك حواء، أول مرة أول معصية مش عارفين يعملوا إيه، فربنا قال لهم قولوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقال الله قد غفرت. خلصت المسألة، خلاص خلصت المسألة. نعم نعم أنا أقوله، ما هو من هنا لسه الكلمة على طرف لسانه، ومن هنا ربنا قال في القرآن الكريم ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى تاب عليهم؟ أي علمهم التوبة، علمهم التوبة، خلاص ليه؟ ليتوب ليتوب. فالمسألة في التوبة زي ما قال أهل العلم لا محتاجة مشقة ولا محتاجة سفر ولا محتاجة كذا، محتاجة قلب نقي يشترط فيه الآتي: الخوف والندم والعزم. في أي معصية فعلت حتى ولو فعلت شركا، خلاص أقول مرة أخرى: الخوف والندم والعزم. خوف من الله والندم على ما وقع مني، والعزم على ألا أعود، ما بقاش الدافع أي شيء آخر. خوف وندم وعزم، تحققت لك هذه الثلاثة الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة. ومن هنا كما قل جاء قول الله سبحانه وتعالى ثم اجتباه ربه، أي بالنبوة، وهذا هو الاجتباء، فتاب عليه وهذا، لأن لابد لكي يكون نبيا أن يكون هكذا متابا عليه من هذا أو من هذه الزلة التي وقع فيها، ولابد أن يكون مهديا في نفسه حتى يكون هاديا لغيره. ومن هنا قال أهل العلم هدى، أي هداه الله سبحانه وتعالى إلى كل صراط مستقيم، فكان مهديا في نفسه حتى يكون هاديا لغيره، حتى يكون هاديا لغيره. الآية التي تلي هذه الآية الله سبحانه وتعالى ماذا يقول فيها؟ لا بتوليه فيش نايمين خالص، نايمين خالص. بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لسه بالدور في المصاحف. نايمين خالص، نايمين نايمين نايمين. قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فنحن بس في الآية اللي احنا عايزين نقف معاها، قال اهبطا منها جميعا. خد بالك، قال القائل هو الله. اهبطا الكلام لمين؟ لآدم وحواء. هذا يفيد أن الجنة في علو، خلاص أن الجنة في علو، ومن هنا هذه كانت فائدة لأولئك الذين قالوا وهم يردون على بعض الذين قالوا دي كان المراد جنة في الأرض. مش احنا قلنا كان في خلاف قديم لما قلنا كانوا في جنة في الجنة، الجنة ولا جنة في الأرض؟ قلت البعض قال جنة في الأرض، فكان رد اللي قالوا لا هي الجنة المعهودة ان ربنا قال ايه اهبطا، يبقى ده يفيد انها كانت الجنة اللي في علو مش ليست في الأرض. تمام، اللي يستوقفك بقى ويلفت نظرك اهبطا منها كلام اتنين اهو، ها جميعا. اهبطت اثنين جميعا، دي نعم، كيف تفسرها؟ ده لسه الساو او لسه الحملة ايه يا عم الشيخ؟ جاز يا شيخ ماهر الله يسهل لك الحال. لا لا لا، خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك. لا ابليس كان مطرود يا راجل يا طيب، وابليس واسوس لادم الا بعد ان طرد؟ لا يا راجل، لا 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 لا، خد بالك. زمان انا قلت لكم حاجة انتوا بتنسوا، واحنا بنفسر في سورة صاد لما جيت اكلمكم عن قول الله تعالى، لا انا فسرت ايات منها اللي انا عايز اقولها، قصة داود وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم. قلت لك لما تقرأ كل الصيغ دي كلها جمع، الخصم جماعة، تصوروا جماعة، ادخلوا قالوا، خلاص كل دي صيغ ايه؟ جمع، خلاص كل دي صيغ جمع، كل ده يشعرك بان جماعهم قالوا، يبقى دي جماعة، لا تخف خصمان بهم اتنين. ايه اللي حول الجماعة الاتنين؟ المفروض يقولوا خصوم، مش دخلوا وتصوروا، مش كده؟ خصمان. قلت لك اني علشان عقلك يتيقظ لهذا الامر وتدرك ان القرآن ما فيهوش لخبطة زي ما قال بعض المغفلين، تسأل نفسك بعقلك كده، حينما يحدث شجار بين رجلين هشام ومهر اتخانقوا مع بعض، خلاص الخصومة بقت بين مين ومين؟ بين اتنين، هشام وماهر. لما يجوا رايحين للقاضي هيروحوا هشام وماهر برضه؟ ايه اللي يحصل؟ هشام هياخد اللي يقول والله ده معاه حق، مش كده؟ ايوه، وماهر هياخد اللي يقول والله ده ماهر مش غلطان. لا ايا كان بقى، كل واحد ما بتروحش لوحدك ما دام المسألة وصلت للقضاء، يبقى مش هتروح لوحدك، خلاص. فلما راحوا المحكمة زي ما هتصورها كده، هتخشوا المحكمة قول ايه؟ دخل ولا دخلوا؟ انت ومعاك شهودك وهو معاه شهود، هتقول ايه؟ دخلوا. وده اللي حصل لما راحوا تصوروا ودخلوا، خلاص. ولما خاف منهم قالوا لا تخف. ها لما يجي بقى ينادى على القضية، مين اللي يتكلم؟ والخصومة من مين؟ خصماني، مش كده؟ ايش يا ماهر؟ اهدي الترتيب الصح. فتحول الجمع لما نيجي نصوره عند الدخول وعند التصور وعند كذا وعند كذا، لازم تجيب الجماعة كلها. لما تيجي القضية بقى ينظر فيها ويحدث كلام، مين اللي هيتكلم؟ خصمان، هي الخصومة بين اتنين مش بين دول وبين دول. واضح المسألة؟ كذلك هنا الصيغة عندنا جاءت بالمثنى ثم تحولت لجمع، ثم تحولت لجمع، خلاص. قلنا اهبطا التصور لآدم وحواء منها الجميع، جميعا. ما هم الجميع؟ قالوا ما يتولد منهما، والدليل على أنهما أصل للذرية. قد يتصور العقل تصورا إني لما يجي آدم وحواء ويحدث لهما إنجاب، يقال طيب خلاص اللي غلط هنعتبر كده آدم وحواء طلعوا الأولاد فوق. قال لا، جميعا، الحكم بيشملكم ويشمل اللي جاي منكم، هي بقى دي ضالكم ومستقركم. علشان ما تجيش يقول الله طب يا ربي بعد ما يولدوا عيالهم مصيرهم فين؟ يقعدوا في الأرض؟ طب ما معصوش ده اللي عصر الأب والأب، خلاص بيطلعوا فوق. قال لا، قضاء الكل بقى تحت، مش هطلع لها تاني بقى خلاص، إلا بعد الايه؟ بعد البعث. فجت جميعا دي عشان تفيد امرين، انهما اصل للذريه، ادي واحد، اثنين، وان مكان الذريه اصبح فين؟ للكل، الارض، خلاص. اهبطا منها ايه؟ جميعا. هنتسبق كده الذريه وادم وحواء كله يتساب كده، ولا لابد ان يكون فيه منهج يمشي عليه؟ منهج، ويبدا المنهج مع مين؟ مع ادم وحواء حتى لا تعتقد أنهما بلا منهج. لا، لما نزل الأرض يبقى لازم يكون في منهج. وعشان كده ربنا قال فإما يأتينكم مني هدى، الدين، الكتاب، المنهج، الرسالة، تقرأ الألفاظ دي كلها، والكل في النهاية يتلاقى الرسول، أي كل ده بيتلاقى. نعم، الله يرضى عليك، بطل منها جميعا بعضكم لبعض عدو. الكلام، شوف الكلام، الناس الناس اللي صحصح معايا قبل ما كنا نمشي، بعضكم لبعض عدو. هذا الكلام يقال للإنس والجن، ويقال للإنس والإنس، ويقال للرجال والنساء. شوف اللي أنا قلت ده كله، يقال للجن والإنس عشان البعض فسرها بكده، ويقال للإنس والإنس والبعض فسرها بكده، ويقال للنساء والرجال والبعض فسرها بكده. ولا أنا جماعة بقول لك إن التفسير أو المعنى يشمل كل ده، إن العداوة قائمة بين إنس وجن. خلاص، هو يسول لك الشر، خلاص، وانت حاجة من الاثنين، يتخذته عدوا كما قال الله، يمشيت معاه بالشر فتحققت عداوته لك وللإنس والإنس. ها، مش كده اللي يعادي بعضهما بعضا، سواء كانت معاداة حقيقية أو معاداة باتفاق. أنا أديك سجارة وتديني سجارة، ودي محبة، والله عداوة، والله عداوة، أخدك السينما وتاخدني المسرح، دي محبة عداوة، أقول لك نكتة وتقول لي نكتة، محبة عداوة، دي بعضكم لبعض عدو، يعني سيدفع بعضكم بعضا إلى الشر، ودي العداوة فعلا. خلاص، والنساء ورجال، وهي مش مراتك وهي مراتك، وهي مش مراتك عمالة تفتن فيك وتفتن فيها، ودي عداوة. لما بتعري لك وتوري لك، دي محبة، دي عداوة. وانت لما بتبص وتمحلى، دي محبة، دي عداوة. وهكذا، لأن معنى العداوة أن يدل أحدنا الآخر على الشر، يدفعه إلى الشر، هي دي العداوة. حتى لو كان بيقدمها لك ويقول لك تفضل كده، عداوة، زي اللي بيقدم زي كما قلت السجارة للآخر، عداوة. وهي مراتك، يا راجل جيب، يا راجل اعمل، يا راجل مش عارف ايه، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. فعداوة بعضنا لبعض ده أمر وارد، أمر وارد. ولذلك الصحبة والصداقة تجد ان ليها بقى قدر وقيمة. وهو تفتكر لما اتنين بيبقوا ماشيين مع بعض في الغرض اسمهم أصدقاء أو أصحاب، خطأ كبير جدا، اسمهم أعداء، والله أعداء بالتعبير الصواب، التعبير الصواب، من يسير معك ليدفعك إلى سوء وتدفعه إلى سوء، ما تقولش اتنين أصحاب، لا، الصحبة غير كده خالص خالص. إذ يقول ليه، شوف الصحبة ليه وزن في القرآن إزاي، لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فسمى أبو بكر إيه؟ صاحب، لأنها كانت عليه، لأنه هو قال ما معنى الصاحب، ما معنى الصاحب الذي يصحبك على الخير، هو ده الصاحب. فلقين صحبك على الشر بقى اسمه صاحب، عدو، نص القرآن عدو. إيه هو الصديق؟ الذي يصدقك وتصدقه، مش ينفقك وتنفقه، يدل لك على الشر ويدل على الشر. ولذلك زي ما قال القرآن إذ يقول لصاحبه، فجعل الصحبة مكانه في سورة النور لما قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، هتجد في سياق الآية دي أو صديقكم. فعمل الصداقة اعتبار، اعتبار، اعتبار. ولذلك يجي الصديق بقى من شدة صدقه معاك وصدقك معاه، ولذلك سمي أبو بكر إيه؟ الصديق، يترقى فيكون صديقا. والله قال في سورة النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فبقى تشوف اثنين على شر وتقول أصدقاء أو أصحاب، تكون بهذا ظلمت الصداقة وظلمت الصحبة، وضعت اللفظين في غير موضعهما، وإنما هما أعداء. ما تشوف واحد بيطلع يد الواحد سجارة يبقى عدوه، اوعى تقول صاحبه والله صديقه، زي ما بعتقد بعض المغفلين، كسلام ده فلان ده حبيبي اخويا صاحب صحيح، طول ما انا قاعد عمال يديني في سجاير، الله يهديك ويهديه ولا ياخدك وياخده، هي دي صداقه ولا صحبه ولا ولا ولا؟ سبحان الله العظيم، من يقول هذا؟ ف فاللي حاصل ان الصورة الغالبة هي العداوة. احنا بنقول عليها صداقة، بنقول عليها صحبة، ده خطأ. السمة الغالبة هي العداوة اللي بيدفع بها بعضنا بعضا للسوء وللشر. ان الصحبة والصداقة على غير هذا تماما، لها مفهومها ولها اعتبارها بقول في القرآن. ولذلك ربنا بين ان المشركين هيفول الحتة دي في الاخر، كافرين، فكان يشجع بعضهم بعضا على الكفر والضلال، وكانوا بيعتقدوا ان دي صداقة، في الاخر هيظهر لهم على خلاف هذا، فسيقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال لما انتوا كنتوا مع بعض كده في الدنيا، ما فيش صديق ازاي؟ قال ما دي ما كانتش صداقة. ليه ما كانتش صداقة؟ دي عداوة. فلا بد ان احنا نفهم هذه المعاني. فبعضكم لبعض العدو، دي حقيقة، حقيقة والله، والكثير منا يدفع الآخرين إلى الشر والعياذ بالله، ويدفع بعضنا بعضا إلى هذا، هذه عداوة محققة. خلاص، الله سبحانه وتعالى يقول في بقى ما يصفي هذه العداوة ويحولها إلى صداقة وإلى صحبة. الإنسان ما ترك على الأرض هكذا، إنما يأتيه منهج. فإما يأتينكم مني هدى، خذوا كتاب، خذوا رسول، خذوا منهج، خذوا دين، كل ده بيصدق فيه لفظ إيه؟ هدى. فربنا يقول فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الاثنين ولا في الاثنين؟ أنا بسأل، ما أجبتموني. في الدنيا؟ طب الهال في الدنيا، الهال في الدنيا فلا يضل ولا يشقى، ده ثلاث ارباع المتبعين للمنهج شيانين، وانا اول الشيانين. ها فين فلا يضل ولا يشقى؟ هم شيانين. ها ولا في الاخرة؟ ها في الدنيا ولا في الاخرة ولا دنيا واخرة؟ ها فلا يضل ولا يشقى فين؟ انا بسألك. ها ها ها، شوف كابتن هشام بيقول لك ايه في حديث النبي، يقول فيه الدنيا دار شقاء، يبقى فين فلا يشقى دي؟ ها ها ها، طبعا انا شايف ان احنا نتقابل يوم الثلاثاء اللي جاي نشوف الموضوع ده، دنيا ولا اخره ولا دنيا واخره، ونشوف لو قلنا حتى الدنيا ازاي نفهمها في ضوء اللي قاله هشام، وهشام ساعتها تصدم. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك.